نرحب بكم مستمعينا في برنامج الكلمة لهذا اليوم. الكلمة لهذا اليوم برنامج لدراسة الكتاب المقدس بالكامل آية بآية. الكلمة لهذا اليوم برنامج من إعداد الراعي تشاك سميث، ويقدمه لكم سامح سمير. أهلا ومرحبا بك صديقي المستمع في هذه الحلقة الجديدة من البرنامج الإذاعي الكلمة لهذا اليوم. نتابع نحن وإياك دراستنا وتأملنا في سفر أعمال الرسل، وما نأمله ونرجوه من أعماق قلوبنا هو أن تكون قد تباركت واستفدت وحققت نضجا في علاقتك بالرب يسوع المسيح من خلال هذه التفسيرات والتأملات. في حلقة اليوم سنكمل بنعمة الرب دراستنا لكلمة الله الحية، إذ سنصغي إلى تفسير لآيات من سفر أعمال الرسل عده لنا الراعي تشاك سميث. فإن كان لديك كتاب مقدس صديق المستمع، نرجو أن تحضره وأن تفتحه على الأصحاح 21 من سفر أعمال الرسل، إذ سنتابع الحديث عن رحلة الرسول بولس باتجاه أورشليم. أما إن لم يكن لديك كتاب مقدس في هذه اللحظة، فنرجو أن تصغي إلينا جيدا وتتابع معنا بروح الخشوع والصلاة. والآن نترككم أعزائنا المستمعين مع درس جديد من سفر أعمال الرسل ابتداء بالأصحاح 21 والعدد الأول، درسا أعده لنا الراعي تشاك سميث.
نقرأ في سفر أعمال الرسل الأصحاح 21 في العددين الأول والثاني: ولما انفصلنا عنهم أقلعنا وجئنا متوجهين بالاستقامة إلى كوس، وفي اليوم التالي إلى رودوس، ومن هناك إلى باترا. فإذ وجدنا سفينة عابرة إلى فينيقيا صعدنا إليها وأقلعنا. لقد قرأنا في الأصحاح السابق صديقي المستمع أن الرسول بولس خاطب شيوخ كنيسة أفسس، فقد أرسل في طلبهم والتقى بهم في ميليتوس لقاء أخيرا، وبعد أن خاطبهم وأعطاهم توصياته صلى معهم وودعهم. وعندما غادر بولس ورفاقه ميليتوس أبحروا على خط مستقيم باتجاه كوس، وفي اليوم التالي وصلوا إلى جزيرة رودوس، ومنها اتجهوا إلى ميناء باترا، وهناك وجدوا سفينة مسافرة إلى ساحل فينيقيا فركبوها وأقلعوا. ثم نقرأ في العددين الثالث والرابع: ثم اطلعنا على قبرص وتركناها يسرة وسافرنا إلى سوريا وأقبلنا إلى صور، لأن هناك كانت السفينة تضع وسقها. وإذ وجدنا تلاميذ مكثنا هناك 7 أيام، وكانوا يقولون لبولس بالروح أن لا يصعد إلى أورشليم. والحقيقة صديقي المستمع هي أن النص اليوناني يوحي بأن بولس ورفاقه بحثوا عن التلاميذ في صور إلى أن وجدوهم. فعندما جاءوا إلى صور راحوا يبحثون عن المكان الذي يجتمع فيه المؤمنون المسيحيون إلى أن وجدوه، وقد أقاموا هناك 7 أيام. ونقرأ هنا أن التلاميذ قالوا لبولس بالروح القدس أن لا يذهب إلى أورشليم. والسؤال الذي يطرح نفسه هنا: هل خالف بولس الروح القدس عن عمد بذهابه إلى أورشليم؟ من المرجح صديقي المستمع أن الإجابة هي لا، فربما ظن بولس أن التلاميذ نصحوه بعدم الذهاب إلى أورشليم لمجرد خوفهم عليه. فنحن نقرأ هنا أن الروح القدس هو الذي أرشد التلاميذ إلى تقديم تلك النصيحة لبولس، لكننا لا نقرأ أن بولس علم أن التلاميذ تكلموا إليه بناء على إرشاد الروح القدس. وفي ضوء معرفتنا بشخصية الرسول بولس، من المستبعد جدا أن يكون قد تصرف عن عمد ضد مشيئة الله. ونقرأ في العدد الخامس: لكن لما استكملنا الأيام خرجنا ذاهبين، وهم جميعا يشيعوننا مع النساء والأولاد إلى خارج المدينة، فجثونا على ركبنا على الشاطئ وصلينا. ويا له من مشهد جميل ورائع، فقد وجد الرسول بولس مؤمنين في صور، وقد كانت صور مدينة فينيقية، وكان يسوع قد زار صور أثناء خدمته. ولعلك تذكر صديق المستمع تلك المرأة التي جاءت إليه وتوسلت من أجل ابنتها. فنحن نقرأ في إنجيل متى الأصحاح 15 من العدد 21 إلى 28: ثم خرج يسوع من هناك وانصرف إلى نواحي صور وصيداء، وإذا امرأة كنعانية خارجة من تلك التخوم صرخت إليه قائلة: ارحمني يا سيد يا ابن داود، ابنتي مجنونة جدا. فلم يجبها بكلمة، فتقدم تلاميذه وطلبوا إليه قائلين: صرفها لأنها تصيح وراءنا. فأجاب وقال: لم أرسل إلا إلى خراف بيت إسرائيل الضالة. فأتت وسجدت له قائلة: يا سيد أعني. فأجاب وقال: ليس حسنا أن يؤخذ خبز البنين ويطرح للكلاب. فقالت: نعم يا سيد، والكلاب أيضا تأكل من الفتات الذي يسقط من مائدة أربابها. حينئذ أجاب يسوع وقال لها: يا امرأة، عظيم إيمانك، ليكن لك كما تريدين. فشفيت ابنتها من تلك الساعة. ربما كانت تلك المعجزة هي نقطة البداية في تلك المنطقة للسماع عن الرب يسوع المسيح، فربما شهدت تلك المرأة عن شفاء يسوع لابنتها. لذلك عندما جاء بولس ورفقاؤه إلى صور وجدوا هناك أشخاصا يؤمنون بيسوع المسيح. وما أجمل الصورة التي يصفها لنا لوقا هنا، فهو يخبرنا أن الرجال والنساء والأولاد خرجوا جميعا لوداع الرسول بولس. وهذا إن دل على شيء صديق المستمع فإنما يدل على محبتهم الشديدة له. وعندما وصلوا إلى الشاطئ ركعوا جميعا وصلوا. ثم نقرأ في سفر أعمال الرسل الأصحاح 21 والعددين 26: ولما ودعنا بعضنا بعضا صعدنا إلى السفينة، وأما هم فرجعوا إلى خاصتهم. ولما أكملنا السفر في البحر من صور أقبلنا إلى بوتوليمايس، فسلمنا على الإخوة ومكثنا عندهم يوما واحدا. إذن بعد أن ودع التلاميذ في صور بولس ورفقاءه عادوا إلى بيوتهم، أما بولس ومن معه فأبحروا جنوبا من صور إلى بوتوليمايس التي تعرف اليوم باسم عكا. وتوجد في عكا قلعة حصينة فشل نابليون في اقتحامها، وقد مكث بولس ومن معه يوما واحدا في عكا. ثم نقرأ في العدد 8: ثم خرجنا في الغد نحن رفقاء بولس وجئنا إلى قيصرية، فدخلنا بيت فيليبوس المبشر إذ كان واحدا من السبعة وأقمنا عنده. ولعلك تذكر عزيز المستمع ما حدث في بداية سفر أعمال الرسل، فقد قرأنا عن رجم استفانوس حتى الموت، وكان هناك شخص اسمه شاول راضيا بقتل استفانوس. وكما نعلم فقد ابتدأ شاول في اضطهاد المؤمنين المسيحيين في أورشليم، وبسبب هذا الاضطهاد هرب المؤمنون من أورشليم وتشتتوا، لكنهم كانوا ينادون برسالة الإنجيل في كل مكان ذهبوا إليه. وكان فيليبوس أحد المؤمنين الذين هربوا من أورشليم بسبب الاضطهاد، وقد ذهب فيليبوس إلى السامرة. ويا للعجب، فشاول الذي شن ذلك الاضطهاد العنيف على المؤمنين المسيحيين آمن بيسوع المسيح وصار يعرف بالرسول بولس. وبعد نحو 20 سنة نقرأ أن بولس ذهب إلى قيصرية ودخل بيت فيليبوس وأقام عنده. لكن ما معنى أن فيليبوس كان واحدا من السبعة؟ لقد قرأنا في الأصحاح السادس من سفر أعمال الرسل أن الرسل اختاروا سبعة رجال لتوزيع المساعدات على الأرامل آنذاك، وقد كان فيليبوس واحدا من أولئك الرجال السبعة. لذا يجب علينا صديق المستمع ألا نخلط بين فيليبوس المذكور هنا وفيليبوس الرسول، فهناك رسول يدعى فيليبوس لكننا لا نعرف عنه شيئا، أما فيليبوس هذا فكان واحدا من الرجال السبعة الذين اختارهم الرسل لتوزيع المعونات على الأرامل في الكنيسة الباكرة، وهو نفسه الذي ذهب إلى السامرة وبشر الوزير الحبشية وعمده. نلاحظ هنا عزيز المستمع أن الرب أزال كل الحواجز العرقية والقومية بين الناس، فمع أن اليهود كانوا يحتقرون السامريين فقد ذهب إليهم فيليبوس وبشرهم بيسوع المسيح. وقد رأينا كيف قام الرسول بولس بنشر رسالة الإنجيل بين الأمم، وها هو الآن يقيم عند فيليبوس المبشر. ونقرأ في العدد التاسع: وكان لهذا أربع بنات عذارى كنا يتنبأن. والحديث هنا هو عن فيليبوس، فقد كان له أربع بنات عذارى يتنبأن، وهذا يذكرنا صديق المستمع بالنبوءة التي وردت في سفر يوئيل الأصحاح الثاني والعدد الثامن والعشرين، إذ نقرأ: ويكون بعد ذلك أني أسكب روحي على كل بشر، فيتنبأ بنوكم وبناتكم ويحلم شيوخكم أحلاما ويرى شبابكم رؤى. ثم نقرأ في العدد العاشر: وبينما نحن مقيمون أياما كثيرة حضر من اليهودية نبي اسمه أغابوس. وكنا قد قرأنا عن أغابوس في الأصحاح الحادي عشر من سفر أعمال الرسل، فهو النبي الذي جاء إلى أنطاكيا من أورشليم وتنبأ بأن مجاعة ستحدث، وقد حدثت تلك المجاعة بالفعل في عهد كلوديوس. لذا فقد كان أغابوس معروفا بأنه نبي صادق. ثم نقرأ في العدد الحادي عشر: فجاء إلينا وأخذ منطقة بولس وربط يدي نفسه ورجليه وقال: هذا يقوله الروح القدس، الرجل الذي له هذه المنطقة هكذا سيربطه اليهود في أورشليم ويسلمونه إلى أيدي الأمم. نقرأ هنا أن أغابوس قد تنبأ بأن الرسول بولس سيربط ويسلم للأمم في أورشليم، وفي حالة يسوع كان تسليمه للأمم يعني أنه سيصلب، فلم يكن اليهود يملكون الصلاحية لتنفيذ حكم الإعدام، لذلك فقد أسلموه للأمم كي يصلبوه. أما في حالة بولس فقد كان الأمر يشير إلى أنه سيسجن. ثم نقرأ في العدد الثاني عشر: فلما سمعنا هذا طلبنا إليه نحن والذين من المكان ألا يصعد إلى أورشليم. والحديث هنا هو عن لوقا وفيليبوس ورفقاء بولس والمؤمنين في قيصرية، فعندما سمعوا ما تنبأ به أغابوس طلبوا إلى بولس ألا يصعد إلى أورشليم. لكن ماذا كان رأي بولس يا ترى؟ نجد الإجابة عن هذا السؤال في العدد الثالث عشر، إذ نقرأ: فأجاب بولس: ماذا تفعلون؟ تبكون وتكسرون قلبي، لأني مستعد ليس أن أربط فقط بل أن أموت أيضا في أورشليم لأجل اسم الرب يسوع. نرى هنا أن بولس كان مصمما على الذهاب إلى أورشليم، لذلك فهو لم يتعاطف مع القلق الذي أبداه رفقاؤه، بل قال لهم: ماذا تفعلون؟ تبكون وتكسرون قلبي. وقد أكد لهم أنه مستعد للموت لأجل اسم الرب يسوع. ثم نقرأ في العدد الرابع عشر: ولما لم يقنع سكتنا قائلين: لتكن مشيئة الرب. إذن فقد توقفوا عن محاولات إقناعه لأنهم علموا أنه عاقد العزم على الذهاب إلى أورشليم، لذلك فقد سكتوا وقالوا: لتكن مشيئة الرب. يمكننا عزيز المستمع أن نتعلم من هذه الحادثة درسا مهما، فعندما نفشل في القيام بعمل ما بالرغم من كل المحاولات والجهود التي بذلناها، فإن الحكمة تقتضي منا أن نقول: لتكن مشيئة الرب. فإن لم نفعل ذلك فإننا نسعى باطلا ونعذب أنفسنا. وهنا يكمن سر السلام الذي يتمتع به المؤمن المسيحي، فسلامنا ينبع في الأصل من تسليمنا لمشيئة الرب، عالمين أن الله يريد خيرنا ومصلحتنا. ونرى هنا أن رفقاء بولس حاولوا أن يقنعوه بعدم الذهاب إلى أورشليم، وعندما أخفقوا في إقناعه سكتوا قائلين: لتكن مشيئة الرب. ونقرأ في العدد 15: وبعد تلك الأيام تأهبنا وصعدنا إلى أورشليم. إذن بعد أن فشلت محاولاتهم في إقناع الرسول بولس بعدم الذهاب إلى أورشليم، تأهبوا جميعا وسافروا برا باتجاه أورشليم. ونكمل ما حصل بعد ذلك في الأصحاح 21 من العدد 16 إلى 18: وجاء أيضا معنا من قيصرية أناس من التلاميذ ذاهبين بنا إلى مناسون، وهو رجل قبرصي تلميذ قديم، لننزل عنده. ولما وصلنا إلى أورشليم قبلنا الإخوة بفرح، وفي الغد دخل بولس معنا إلى يعقوب وحضر جميع المشايخ. نقرأ هنا صديق المستمع أن عدد المسافرين مع بولس قد زاد، لأن أناسا من قيصرية رافقوه، وقد سافر معهم أيضا رجل اسمه مناسون، وهو من التلاميذ الأوائل من جزيرة قبرص. ولأنه كان يسكن في أورشليم فقد سافر معهم لكي ينزلوا عنده. ولما وصلوا إلى أورشليم قبلهم الإخوة بفرح. وفي اليوم التالي ذهب الرسول بولس ومن معه للاجتماع بيعقوب، وكان جميع المشايخ حاضرين. ومن المرجح أن يعقوب المذكور هنا هو أخو الرب، لكننا لا نقرأ هنا أن بطرس أو يوحنا أو الرسل الآخرين كانوا حاضرين. ويمكننا أن نستنتج أن الرسل كانوا منطلقين للكرازة بالإنجيل آنذاك. ثم نقرأ في العددين 19 و20: فبعدما سلم عليهم طفق يحدثهم شيئا فشيئا بكل ما فعله الله بين الأمم بواسطة خدمته، فلما سمعوا كانوا يمجدون الرب وقالوا له: أنت ترى أيها الأخ كم يوجد ربوة من اليهود الذين آمنوا وهم جميعا غيورون للناموس. لقد أخبر بولس الحاضرين بكل ما فعله الله بين الأمم بواسطة خدمته، فلما سمعوا الأخبار المشجعة مجدوا الله. بعد ذلك قالوا لبولس: إن المؤمنين بالرب من اليهود يعدون بالألاف، وهم متحمسون للشريعة. وقد تابعوا كلامهم قائلين في الأعداد من 21 إلى 24: وقد أخبروا عنك أنك تعلم جميع اليهود الذين بين الأمم الارتداد عن موسى، قائلا ألا يختنوا أولادهم ولا يسلكوا حسب العوائد. فإذا ماذا يكون؟ لابد على كل حال أن يجتمع الجمهور، لأنهم سيسمعون أنك قد جئت. فافعل هذا الذي نقول لك: عندنا 4 رجال عليهم نذر، خذ هؤلاء وتطهر معهم وأنفق عليهم ليحلقوا رؤوسهم، فيعلم الجميع أن ليس شيء مما أخبر عنك، بل تسلك أنت أيضا حافظا للناموس. نرى هنا أن بولس كان يواجه مشكلة في أورشليم، فقد كانت هناك شائعات تقول إنه يشجع اليهود على ترك إيمان أبائهم وعوائدهم، وإنه كان يشجعهم على عدم ختن أولادهم. لكن بولس لم يفعل ذلك. فكل ما في الأمر هو أنه كان يعلم أن الناموس لا ينفع الأممية في شيء، لأن المسيح هو غاية الناموس للبر للذين يؤمنون. وقد علم أنه بمجيء الإيمان المسيحي لم يعد المؤمنون من اليهود تحت الناموس، لكنه لم يشكك اليهود يوما في عادات آبائهم. في ضوء تلك الإشاعات والاتهامات، قدم شيوخ الكنيسة اقتراحاً لبولس، وكانت خطتهم ترمي إلى تهدئة اليهود الثائرين. لذلك فقد اقترحوا عليه أن يأخذ على عاتقه أن يساعد البعض في تتميم نذورهم، وكانوا يعرفون 4 أشخاص عليهم نذر، وكان النذر وسيلة يعبر فيها اليهود عن شكرهم لله. وكان النذير يمتنع عن أكل اللحم وشرب الخمر مدة 30 يوما. كذلك كان النذير يمتنع عن حلق رأسه طوال تلك المدة. وكان ينبغي للنذير أن يترك عمله وأن يشتري ذبيحة. ولأن ذلك كان مكلفا، كان بعض الأغنياء ينفقون على النذير كعمل من أعمال التقوى. لذلك اقترح شيوخ الكنيسة في أورشليم على بولس أن ينضم إلى هؤلاء الرجال الذين عليهم نذر، وأن يتطهر معهم وأن يدفع نفقاتهم. وقد ظن الشيوخ أن هذا العمل الذي سيقوم به بولس سيقنع اليهود في أورشليم بأنه ما يزال محافظا على الناموس. والحقيقة هي أن بولس كان يعلم أن الطقوس اليهودية لا تجعل الإنسان برا، فقد كان يتكل على بر المسيح من خلال الإيمان. وكما نعلم صديق المستمع، فقد مارس بولس الطقوس اليهودية طويلا لأنه كان فريسيا، لكنه تحرر منها بعد إيمانه بيسوع المسيح. لكنه كان يعلم أن هناك مؤمنين مسيحيين من خلفية يهودية، وكان هؤلاء ما يزالون يمارسون الطقوس اليهودية حتى بعد إيمانهم بالمسيح. ولكي لا يكون بولس سببا في حدوث انقسام في الكنيسة، اقترح عليه الشيوخ أن ينضم إلى هؤلاء الرجال 4 الذين عليهم نذر، وأن يتطهر معهم وأن ينفق عليهم. ولا شك أن قلب بولس كان يفيض محبة لإخوته اليهود، وقد عبر عن محبته تلك في رسالته إلى أهل روميا 9:3، إذ قال: فإن كنت أود لو أكون أنا نفسي محروما من المسيح لأجل إخوتي أنسبائي حسب الجسد. لذلك فقد وافق بولس على اقتراح شيوخ الكنيسة في أورشليم، ولم تكن موافقته نابعة من ضعف بل من محبة. بعبارة أخرى، فقد وافق على إخضاع نفسه ورغباته ووجهة نظره لمصلحة الكنيسة، لأنه كان يؤمن بأهمية السلام. فهو الذي قال في رسالته إلى أهل روميا 12:18، إن كان ممكنا فحسب طاقتكم سالموا جميع الناس. وقد قال الرسول بولس في رسالته الأولى إلى أهل كورنثوس 9:20-22، فصرت لليهود كيهودي لأربح اليهود، وللذين تحت الناموس كأني تحت الناموس لأربح الذين تحت الناموس، والذين بلا ناموس كأني بلا ناموس، مع أني لست بلا ناموس لله بل تحت ناموس للمسيح لأربح الذين بلا ناموس. صرت للضعفاء كضعيف لأربح الضعفاء، صرت للكل كل شيء لأخلص على كل حال قوما. وهذا يرينا أن بولس كان يظهر مرونة شديدة في سبيل توصيل رسالة الخلاص إلى اليهود وغير اليهود. ولأجل ذلك فقد وافق على اقتراح الكنيسة في أورشليم بأن يتبع شريعة النذير كي يربح اليهود للمسيح. وأخيرا صديق المستمع، نقرأ في أعمال الرسل الأصحاح 21 والعدد 25: وأما من جهة الذين آمنوا من الأمم فأرسلنا نحن إليهم وحكمنا ألا يحفظوا شيئا مثل ذلك، سوى أن يحافظوا على أنفسهم مما ذبح للأصنام ومن الدم والمخنوق والزنا. إذن فقد كان شيوخ الكنيسة في أورشليم يدركون أن غير اليهود ليسوا مطالبين بممارسة الطقوس اليهودية، لكن لأن بولس كان يهوديا فقد نصحوه بممارسة تلك الطقوس حفاظا على السلام مع اليهود. لكن هل نجحت خطة الكنيسة في أورشليم في إنقاذ بولس من حقد اليهود وغضبهم؟ هذا هو ما سنعرفه في الحلقة القادمة بمشيئة الله.
في الحلقة القادمة من برنامج الكلمة لهذا اليوم سوف يتابع الراعي تشاك سميث دراسته لسفر أعمال الرسل، وهو من الأسفار المباركة التي تطلعنا على تاريخ الكنيسة الباكرة. لذا أرجو صديق المستمع أن تكون برفقتنا وأن تصغي إلينا جيدا في المرة القادمة كي تنال كل بركة وفائدة. والآن نترككم أصدقائنا المستمعين مع هذه الكلمة الختامية.
نشكرك يا أبانا على كلمتك المقدسة التي هي نور لحياتنا، ونسألك أن تعطينا القوة والقدرة كي نسلك في نور كلمتك ومحبتك، كما نسألك أن تقودنا وترشدنا إلى كل الحق. باسم يسوع نصلي، آمين.
كنتم أصدقائي مع حلقة من برنامج الكلمة لهذا اليوم من إعداد الراعي تشاك سميث وتقديم سامح سمير. إن كان لديكم أي تعليق أو استفسار اكتبوا إلينا إلى العنوان التالي: صادبة 212-850 رمز بريدي 111-21 عمان الأردن. ويمكنكم أيضا مراسلتنا عبر البريد الإلكتروني، عنواننا هو kalima@arabicprograms.org، من اليسار بالتفصيل kalima@arabicprograms.org. وإلى لقاء قريب في رعاية القدير والرب معكم.